بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه: عناية السلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالف والرد على المخالف معلوم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل ذلك وجوبه، فالله عز وجل وصف هذه الأمة بالخيرية، وإما اتصفت به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآيات. وأكد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآها أو سمع أو شاهده. وذكر هنا جملة من الآثار التي تدل على عناية السلف بهذا الجانب وأهميته، وهو من الجوانب التي يستبين بها سبيل المجرمين. فإذا سكت الناس عن الإنكار على أهل الباطل فإن الشر يستفحل ويستطير. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء ألا يهملهما، يجب عليه أن يقوم بهما وألا يهمل هذا الواجب العظيم، سواء كان في أسرته أو كان في مجتمعات المسلمين أو كان له شأن ولاية، فيحيي هذه الشعيرة. وقال الحافظ عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، الكسرة هنا خطأ مضمومة، ابنه أخبرنا ابن عيينة عن هارون ابن سعيد عن أبي عمرو الشيباني قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فأتي بطعام له، فاعتزل رجل من القوم فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم. قال: وما صومه؟ قال: الدهر، يعني صوم السنة كلها. قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: كل يا دهر، كل يا دهر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الدهر، قال: لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر. وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وروى ابن بطة من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، إذا كان الإنسان شأن أو كان له ولاية أو نحو ذلك، وإلا فتغيير المنكر بحسب مراتبه، كما تعلمون: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، من إهانة المبتدع والداعي إليها ألا يسلم عليه، وأن يبين باطله، وأن يحقر من شأنه، وألا يوقر ولا يعظم، لأن تعظيمه وتوقيره والسلام عليه وعدم إنكار ما يقع فيه من بدع مما يغرر بالناس فيأخذون بدعه ويحسبونها من الدين. لكن هذا وشأن السلف أنهم كانوا يحقرون أهل البدع. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل عن بكير بن عتيق قال: كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير، فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم. قال سعيد بن جبير: لا غفر الله لك. إنكاره عليه أنه أتى بطريقة ليست بطريقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالاستغفار للجنازة معلومة، إذا مات الإنسان ودفن سوي عليه قبره فإنه يدعى له. لكن ما يفعل بعضهم من أنه إذا حمل نعش الميت في ذلك الوقت يستغفر، أو بعضهم يأتي بعض الأذكار، أو عند القبر يأتي بالأذان، أو إذا انتهوا من دفنه يرفعون أيديهم أحدهم يدعو والآخر يؤمنون. هذه طريقة غير شرعية، وإن كان أصلها مشروع، لكن لا بد أن تكون كيفية العبادة على ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزاد عليه. مثل الأذكار بعد الصلاة، الأذكار مشروعة، قراءة آية الكرسي مشروعة، لكن أن تقرأ بصوت جماعي من المصلين مع الإمام، أو التهليل بصوت جماعي أو نحو ذلك، جعله بدعة، فتكون بدعة إضافية، وحتى على مستوى الزيادة فيها في الكلام. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية. أظهر، ظهرت منكراته فينكر عليه علانية، ولم يبقى له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. إذا أظهر الرجل منكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولكن هذا لابد أن يفهم على وجهه. لو أن إنسانا رأيت منه منكر من المنكرات من عامة الناس، فإنك ما تأتي وتتكلم في المسجد: فلان ابن فلان يفعل كذا، وتتكلم عليه. ليس معنى هذا كلامه، كلامه مفهومه أنه لو أن رجلا أظهر بدعة ودعا ويدعو إليها ويجاهر بها كسب الصحابة أو الدعوة إلى استغاثة بالأموات، فإنه ينكر عليه علانية. وهكذا إذا حصلت مجاهرة في الربا في المجتمع بغير ذكر اسم فاعلها، هذه من المعاصي، إذا ذكرت اسمه بين الناس سبب ذلك فتنة. لكن إذا أنكرت المنكر عموما هذا مما ينتفع منه الناس. لو حصل عرس وفتحت فيه مكبرات بالأغاني، هل يصلح أن تقوم بالمسجد تقول: هؤلاء آل فلان الذين كان عندهم العرس البارح فعلوا وفعلوا، هذا منكر وهذا هذا تشهير ويؤدي إلى فتنة. فكل شيء يفهم على المراد منه. فالنصيحة السر هي الأصل، لكن من دعا إلى بدعة جاهر بها، ما تقول هذا ننصحه سرا وهو مجاهر بها ولا ينتهي ومصر على بدعته. وهكذا المنكرات العامة تنكر، بعضها قد تجري من ولاة الأمور، بعض المنكرات قد تحصل من ولاة الأمور، فإذا جئت تذكر ولي الأمر باسمه وقعت في مفسدة كبيرة، أن الناس يتجرؤون عليه وينزعون الطاعة منه الطاعة، وربما خرجوا عليه وسببت فتنة، وربما حصل عواقب كبيرة. لكن ينكر المنكر بعينه، ينكر المنكر بعينه عموما، لا يجوز هذه الحفلات الغنائية ولا المسرحيات، لا يجوز كذا وكذا، تذكر ويذكر أدلة تحريمها. قال: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جرح من يستحق الجرح. وأيضا مما يحمل عليه كلام شيخ الإسلام: لو أن رجلا يدعو الناس إلى ما يدعو من التحزبات والبدع والمحدثات، فإذا أنكرت عليه وذكرته باسمه لمصلحة تحققة جاء من ينكر عليك: يا أخي لماذا تتكلم عليه جهرا؟ طيب يا أخي هو يدعو إلى بدعته جهرا، والناس يسمعون بدعته، كيف يعرفون معالجة هذه البدعة وكيف ينتبهون وكيف يحذرون؟ ولذلك تجد بعض من يكون على دخن يقول لك: لا تتكلموا في الأشخاص بأعيانهم هكذا. لا، هذا كل بحسبه، قد يكون مصلحة أن تقول ما بال أقوام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال يقول، وفي بعض الأحوال يقول: بئس أخو العشيرة ويسمي باسمه. وهكذا القرآن ذكر من أهل الباطل من ذكرهم بأسمائهم، أبو لهب باسمه، مذكور باسمه: تبت يدا أبي لهب وتب. قال: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جرح من يستحق الجرح. قال علامة الشوكاني رحمه الله: فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح من رواة الشريعة ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم، ويعدلون من يستحق التعديل، ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل، وما هو ثابت مما هو موضوع، وما هو قوي مما هو ضعيف للقطع، لأنه ما زال الكذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا قد تكون هناك مفسدة بذكر اسم صاحب البدعة، فهنا يتوقع الإنسان يكون بحسب الحال، فقد تأتي وتتكلم في محاضرة بمجتمع خليط عامة الناس، وهناك من يتعصب لصاحب البدعة وربما له أنصار في ذلك المكان، فتأتي وتذكره باسمه يثور الناس عليك، وربما هم يتعمدون سؤالك في المحاضرات حتى تتكلم فيه ليشغبوا عليك. ففي مثل هذا الحال كن فطنا، ليس كل حال يتكلم فيه. أماكن أنت تدرس في مسجدك وبين طلاب علم تحذر، أو في مجتمع يعرف السنة وليس هناك مفسدة تترتب على ذكر اسمه بل المصلحة متحققة، اذكر هذا بحسبه. وما أشكال على الإنسان رجع إلى أهل العلم استشار. وفي بعض المناطق ربما حرم الناس دعوة أهل السنة بسبب أنه قد يأتي من يتعجل ويذكر بعض من يتعصب له في القرية ونحو ذلك التي يخرج فيها، وإذا به بعد ذلك يحرمون، يقول: ما أريد من هؤلاء، ولا يتكلمون في الناس، لا يفهم ما معنى هذا الكلام. لكن إذا جئت إليهم ومكثت بينهم وعلمتهم الخير ووثقوا بدعوتك واطمأنوا إلى كلامك وصار لك عندهم ثقة وقبول، تتكلم وتبين والناس قد اطمأنوا. لكن إذا جئت ونزلت، جئت شهر تدعو دعوة ومسافر، بعد ذلك تقوم تأتي في خطبة الجمعة تتكلم على فلان من، وبعد ذلك يستغل ذلك أهل البدع، فهذا كما سمعت كل شيء بحسبه، وينظر فيه المصلحة والمفسدة. قال: فائدة محاربة أهل البدع. قال بعض السلف: ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك إن شاء الله. نعم، لأن محاربة أهل البدع محاربة لمن ينسب إلى الدين ما ليس منه، ولأن أهل البدع من شأنهم الصد عن الحق وعن السنن وعن أهلها، فلا تجد مبتدعا ما يحذر من أهل السنة ويطعن فيهم، وإنما بعضهم أقل شرا من بعض، وبعضهم أشد أذية من غيره، فهم يتفاوتون، وإلا فهم يصدون. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما قال أبو حاتم، وكذا قال أحمد بن سنان القطان: لا تجد مبتدعا إلا وهو يبغض أصحاب الحديث، وما ابتدع رجل بدعة إلا نزع حب الحديث من قلبه، ما يبقى محبا لأهل الحديث، تبغضهم، حذر منهم، تنقصهم. وما هذه الألقاب التي يفتعلها أهل البدع إلا من هذا الباب، فهم قديما يقولون عن أهل الحديث هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء حشوية، هؤلاء، وكل وقت يأتون لهم بلقب للتنفير عنهم. وفي زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب وبعده يقولون هؤلاء وهابيون، ومنهم من كان يقول هؤلاء ألبانيون، هؤلاء مقبليون، والآن يقول هؤلاء حجوريون. هذه من علامة أهل البدع، يتوارثونها عمن سبقهم، تشبه بمن قال الله فيهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يتواصوا به، أتواصوا به. أهل البدع يتواصون بالباطل وبالكلام على الحق كما تواصى أولئك بهذه الألقاب وبهذا التنفير. ولكن الحق يجعل الله له قبولا، والحق ربما يكون سبب نصرته بغي أهل الباطل، فأهل الباطل يبغون، وبغيهم كما قال الله إنما بغيكم على أنفسكم، يكذبون عند الناس، فإذا عرف الناس حقيقتهم أحبوا أهل السنة وأبغضوهم. كان يقول شيخنا المقبل رحمه الله من أكثر من ينشر السنة أعداؤها، وكما قال الشاعر وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا احتراق النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. كيف عرفنا أن هذا العود رائحته جميلة وهذا رائحته غير جميلة؟ بسبب احتراق النار فيما جاورت. وهذا الذي يحاول أن يشغب عند الناس، الناس يعرفون حقيقته حينما يرون حقيقة أهل السنة وما عليه دعوتهم، وأنها دعوة خير، دعوة أمان، دعوة سلم لكل من تمسك بهذا الدين، وحرب على من حارب الدين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.